بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء نصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم، أرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قالوا: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت: إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، وفي رواية أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. فقال: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. فقال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم شم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فاقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتل كعب بن الأشرف. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فندب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قتله لشدة أذاه لله ولرسوله. ففي ذلك جواز قتل من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، وقد قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغت، إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته فإنه لا بأس بقتله، ولا يشترط أن يبلغ الدعوة على سبيل الخصوص. وفيه جواز الكذب والخداع في الحرب، وقد مر معنا المواضع التي يجوز فيها الكذب، ومنها موضع الحرب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وفيه انتصار الصحابة رضي الله عنهم لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من حقوق المصطفى ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، الإيمان به وتصديقه واتباع ما جاء به، وكذلك نصره وتعزيره وتوقيره، فإن نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجب على أهل الإيمان أن ينصروه، وينصروه حيا وميتا، أما حيا فظاهر، وأما ميتا فبنصرة دينه وسنته والذب عن شريعته والدفاع عن عرضه وقتال من آذاه عليه الصلاة والسلام في عرضه وفي شخصه وذاته عليه الصلاة والسلام، على حسب الطاقة والاستطاعة، ومع مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد. نعم.
باب قتل أبي رافع عن عبد الله بن أبي الحقيق ويقال سلام بن أبي الحقيق. عن البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه إذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فغرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع قال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره
ضبيبة ثم وضعت ضبيب السيف
ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال لي أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط.
وهذا أيضا فيه جواز ومشروعية قتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذاه بيده أو لسانه كما في الحديث السابق، فقد انتدب عليه الصلاة والسلام وبعث بعثا رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك لقتل عبد الله بن أبي الحقيق، فهذا أيضا فيه كما في الحديث السابق في قتل كعب بن الأشرف، فقد كان شديدي الأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الحاكم في الإكليل في حديثه مطولا، وأوله أن الرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي الحقيق ابن أبي الحقيق ليقتلوه وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من الأنصار، وأنهم قدموا خيبر ليلا فذكر الحديث. وقال ابن إسحاق وسلام أي بتشديد اللام، قال لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. قال فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا، وكذلك الأوس، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل له من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لكعب فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. وفيه تسابق الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل من آذاه أو أعان على أذيته صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه جواز التجسس على أهل الحرب، وفيه مشروعية خداعهم، وفيه الأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إخفاء القول للمصلحة. نعم.
باب غزوة أحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل.
غزوة أحد هي الغزوة العظيمة التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة، حينما خرجت قريش لأجل الانتقام من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته مما حصل لهم يوم بدر. وقد خرجت قريش ومن معها للقيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته، وكان رأيه أن يمكثوا في المدينة حتى تأتيهم قريش فيقتلوهم حينئذ وهم متحصنون بحصون المدينة، وكان رأي جلهم أن يخرجوا للقياهم. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبس لأمته وتجهز للقتال وأخذ سلاحه، فتذاكروا وتراجعوا فيما بينهم وقالوا: كيف كان لنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيه؟ فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، رأيك وما تراه؟ يعني أننا نمكث في المدينة ونأخذ برأيك، فلا نخرج لقتال قريش خارج المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقاتل. فأمر أمره وحزم رأيه عليه الصلاة والسلام، وهذه من صفات القائد أن يكون حازم الرأي، ليس مترددا ولا خوارا ولا رجاعا ولا متنقلا بين الآراء، فعزم عليه الصلاة والسلام إلى الخروج. وكان قد رأى رؤيا أن بقرا تذبح، وقد أولها عليه الصلاة والسلام ما يقع لصحابته يوم أحد من القتل. وكان في غزوة بدر لما خير الصحابة في يوم بدر في أسارى بدر بين القتل وبين الفداء على أن يقتل منهم مثل ما قتل، فاختاروا الفداء على أن يقتل منهم مثل ما قتل، فكان أن قتل منهم 70. ولما خرج عليه الصلاة والسلام جعل على جبل الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمر الرماة ألا يبرحوا مكانهم حتى لو رأوا الطير تخطفهم، وقال: حتى لو رأيتم العدو يقتلنا فلا تنصرونا، وقال: إذا رأيتمونا قد انتصرنا فلا تتبعونا، وإذا رأيتمونا قد انهزمنا فلا تنصرونا حتى يأتيكم مني أمر. أمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يبرحوا مكانهم، فقاتلوا قتالا شديدا لما التقى الصفان والتحم الجيشان، وأصبحت وأضحت مقتلة كبيرة في أول الأمر في جانب المشركين، قتلت منهم مقتلة وانهزموا عن آخرهم. قال أحدهم: حتى إني أرى، وهذا في عند البخاري، حتى إني أرى خدم هند وغيرها من النساء قريش، وقد خرجت قريش بنسائها حتى لا يرجعوا، حتى يكون ذلك أثبت لهم وإنهم لينهزمون قافلين. فلما رأى بعض الصحابة من كان على جبل الرماة ما حصل للمشركين من الانهزام، ولوا مدبرين في جمع الغنائم، نزلوا من الجبل لأجل أن يجمعوا الغنائم. فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وكان أميرهم على الجبل، وذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبرحوا الجبل، لكنهم تركوا نصيحته وتذكيره وولوا مدبرين إلى جمع الغنائم. فالتف خالد بن الوليد، وكان في صف المشركين حينئذ، فالتف من خلف الجبل حتى صعد، ثم قتل عبد الله بن جبير وأثخن في المسلمين قتلا، فأصابوهم بالنبل والرشق، وحصلت الهزيمة النكراء في هذه المعركة، وقتل من الصحابة 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أكثرهم من الأنصار. ثم حصل ما حصل من شج النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وكسر رباعيته، وأن دخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، وسال الدم من وجهه، وكاد المشركون أن يتمكنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى صاح الشيطان: قتل محمد. فحصل الهم والغم أيضا ثانيا بأن قال الشيطان: قتل محمد، فقد حصلت لهم الهزيمة أولا، ثم حصل لهم أيضا الغم الآخر بأن صاح الشيطان بأنه قتل محمد. وفي ذلك نزلت آيات عظيمة كثيرة في سورة آل عمران من سورة آل عمران آيات ذكرت الحكم العظيمة والدروس المستفادة التي حصلت من هذه الغزوة الكبيرة. وفي هذه الغزوة المناشدة التي حصلت بأن قال أبو سفيان وقد صاح بأعلى صوته أعلو هبل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا لنا الله، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان الأيام دول والحرب سجال، ولم آمر بها ولم تسؤني. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه هو الذي قد أجابه ورد عليه، وكان قد سأل أبو سفيان أو غيره أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. ثم قال أفيكم أبو بكر؟ فلم يجيبوه. ثم قال أفيكم عمر؟ فلم يجيبوه. فقال يعني قد هلك من كان في المسلمين. فرد عليه عمر رضي الله عنه فقال كلا أخزاك الله، فقد أبقى الله لك من يخزيك، أو كلمة نحوها. وقتل في هذه المعركة حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الكلام على ذلك. وقوله هنا في الحديث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قتل حتى قتل. وقال بعضهم إنه عمير بن الحمام رضي الله عنه، هذا خطأ، فإن عمير بن الحمام إنما قال ذلك في غزوة ماذا؟ غزوة بدر، ولعله رجل آخر غيره. فهذه القصة وقعت لهذا الصحابي في غزوة أحد، فقد وقع هذا الموقف لرجلين، عمير بن الحمام وقد قتل في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد.
قوله رجلان يقاتلان عنه، هما جبريل وميكائيل، وقد وقع ذلك في صحيح مسلم من طريق أخرى عن مسعر، وفي آخره يعني جبريل وميكائيل. وفي ذلك تأييد الله عز وجل للمؤمنين في القتال، وفيه أن الملائكة تقاتل في سبيل الله عز وجل كالمؤمنين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال نثل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي.
نثل يعني استخرج لي ما فيها من سهام لأرمي بها المشركين، والكنانة جعبة النبال. وقوله فداك أبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي. وقد سبق لنا ذكر هذه المنقبة العظيمة لسعد بن وقاص رضي الله عنه، وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل، أخرجها ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن حمزة قال قال سعد رميت بسهم فرد علي النبي صلى الله عليه وسلم سهمي أعرفه حتى وليت بين 8 أو 9، كل ذلك يرده علي، فقلت هذا سهم دم فجعلته في كنانتي لا يفارقني. وعند الحاكم لهذه القصة بيان سبب، فأخرج من طريق عائشة بن سعد عن أبيها قال جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أذود عن نفسي فإما أن أنجو وإما أن أستشهد، فإذا رجل محمر وجهه وقد كان المشركون يركبوه فملأ يده من الحصى فرماهم، وإذا بيني وبينه المقداد، فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لي يا سعد هذا رسول الله يدعوك، فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى وأجلسني أمامه فجعلت أرمي، فذكر الحديث. ولما وقعت الهزيمة كما ذكرت قبل قليل انقسم الناس إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة فما رجعوا حتى انفض القتال، وهؤلاء قليل، وهم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الآية، وقد عفى الله عز وجل عنهم. وفرقة صارت حيارى لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل، فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل، وهم أكثر الصحابة. وفرقة ثبتت، وهذه الفرقة أو الطائفة الثالثة التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا فشيئا لما عرفوا أنه حي. وبهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعند محمد بن عائد بن مرسل المطلب بن حنطب لم يبق معه سوى 12 رجلا، وعند ابن سعد ثبت معه 7 من الأنصار و7 من قريش. وفي مسلم من حديث أنس أفرد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، طلحة وسعد، مقصود بسعد من؟ سعد بن وقاص. وقد سرد أسماءهم الواقدي، واختصر أبو عثمان النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح. وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن قمئة لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل يدعوهم، فاجتمع إليه منهم 30 رجلا فذكر بقية القصة. وهذه أيضا فيها منقبة لسعد رضي الله عنه، حيث إنه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحوطه ويحرسه ويدفع عنه ويقاتل المشركين دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام من تربيته الصحابة على حب الجهاد وتشجيع المجاهدين والدعاء لهم، وفيه حب الصحابة رضي الله عنهم والاستبسال للجهاد في سبيل الله تعالى. نعم.
باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
الله أكبر، هذه آية عظيمة نزلت في هذا الشأن، يعني الهزيمة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والقتل الذي حصل للـ70 من صحابته وعلى رأسهم حمزة عمه، وقد بقر بطنه وجدع أنفه وفقئت عيناه ومثل به وقطعت أذناه، فمثل به رضي الله عنه وقد وجد وجدا عظيما لم يجد على أحد كما وجد على حمزة في ذلك اليوم، فحزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، ناهيك عن الأذى الذي لحق به عليه الصلاة والسلام من كسر رباعيته وشج رأسه ودخول حلقتي المغفر في وجنتيه والدم يسيل من رأسه، ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، التقدير بيد الله. هذه سنة الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين وأولياء الله وأتباع المرسلين، هذه سنة الله عز وجل أن يبتلوا، والواجب عليهم الصبر والمصابرة واحتمال الأذى، احتمال الأذى الذي يصيبهم في سبيل الله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا سبحان الله، تنزل هذه الآية في هذا الظرف وفي هذه الحالة العصيبة التي نزلت بنبينا عليه الصلاة والسلام. شوف يعني الحال كيف كانت، وكيف كانت المصيبة، وكيف كان الأذى قد وصل منتهاه وغايته، ومع ذلك ينزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا بيان سبب نزول هذه الآية، وقد ذكر في الباب سببين، ويحتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعا، فإنهما كان في قصة واحدة. لما شج عليه الصلاة والسلام وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت ليس لك من الأمر شيء. والحديث الآخر حديث عمر لما دعا: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فذكر سببين لنزول هذه، وقد تقرر عند أهل التفسير أن الآية قد يكون لها أكثر من سبب، فيكون النازل واحد والأسباب متعددة. وقد روى البخاري حديث أنس في هذا الحديث معلقا ملزوما به من رواية حميد وثابت عن أنس، فأما حديث حميد فوصله أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن حميد به، حديث أنس هذا حديث الباب. وأما حديث ثابت فوصله مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء الآية. وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال لن تمسك النار. وروى ابن إسحاق من حديث سعد بن وقاص قال فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ما لك أقمأك الله. فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وجاء عند مسلم من طريق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال فلما كان يوم أحد قتل منهم 70 وفروا وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. الآية قد أصبتم مثليها في بدر كيف مثليها؟ لأنهم قتلوا من المشركين كم؟ 70 وأسروا 70. فقال عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم يعني في بدر مثليها. والمراد بكسر الرباعية السن التي بين الثنية والناب فإنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. وفي هذا الحديث شدة الأذى والمعاناة التي لاقاها الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه وفي جهاد قومه وفي الصبر عليهم. ففي ذلك تسلية لأتباعه والدعاة من بعده الذين يدعون إلى سنته فيه تسلية أن يصبروا كما صبر وأن يتسلوا بما سل الله عز وجل به رسوله وأن يأتمروا بما أمر الله عز وجل به رسوله وأن يهتدوا ويقتدوا بما جاء في هذه الغزوة المباركة من الآيات والعبر. وقد جاءت الحكم العظيمة في سورة آل عمران في شأن هذه الغزوة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون.
والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء لأنهم أسلموا. نعم أسلموا بعد ذلك في بعد غزوة فتح مكة. ووقع في رواية يونس عن سعيد وعن أبي هريرة نحو حديث ابن عمر ولكن فيه اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية. قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا السبب إيش؟ الثالث في نزول هذه الآية. السبب الأول لما شج يوم أحد وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم نزلت. والحديث حديث عمر الثاني أنه قال اللهم لعن فلان وفلان وفلانا وهؤلاء سماهم الثلاثة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. السبب الثالث جاء في حديث عمر أنه لما دعا فقال اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا وإن كان محفوظا أنه ترك الدعاء عليهم لما نزلت هذه الآية فيحتمل أن يكون نزول الآية تراخى عن قصة أحد لأن قصة رعل وذكوان كانت بعدها كما يأتي بإذن الله. لكن هذا فيه بعد. والصواب أنها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد الثلاثة الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد. ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى في صدر الآية ليقطع طرفا من الذين كفروا أي يقطع طرفا ما معنى يعني أنه يقتلهم أو يكبتهم ما معناها يعني يخزيهم. ثم قال أو يتوب عليهم يعني فيسلموا أو يعذبهم أي إن ماتوا كفارا. فهذا فيه بيان علاقة أو سبب نزول أيضا الآية ليس لك من الأمر شيء. وفيه جواز لعن المعين الكافر إذا اشتد أذاه ومشروعية القنوت في الصلاة على الكافرين. نعم.
باب قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس ورجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في لثف ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثديه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من أنصاري فضربه بالسيف على هامته.
وقوله مقطعة البذور، يعني إن أمه كانت تعمل بالختان وقالها بهذا لأجل أن يستحقره بها، لأن الأرب كانت تستحقر هذه الصنعة وهذا العمل. قال: خرجت مع الناس فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع، سباع هو ابن عبد العزة الخزاعي، فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. كأمس الذهب يعني كناية عن قتله، يصيره عدما، يعني كأنه ما صار شيء منه. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بيني وركيه. ثنته العانة، وقيل ما بين السرة والعانة. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معه فقمت مكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف إلى آخره. وقوله خرجت مع الناس إلى القتال في البداية في رواية الطيالسي: فانطلقت يوم أحد معي حربتي وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهم. قال: وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل إلا حمزة. وعند ابن إسحاق: وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطئ. إلى أن قال: فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي يعني لا ينالهم منه إزعاج ولا سوء. في رواية الطيالسي: فأردت الهرب إلى الشام، فقال لي رجل: ويحك، والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خل عنه. قال: فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق، يعني أنه أسلم. وعند ابن إسحاق: فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه. وقوله قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. وفي رواية الطيالسي فقال: ويحك، حدثني عن قتل حمزة. قال: فأنشأت أحدثه كما حدثتكما. وعند يونس ابن بكير في المغازي عند ابن إسحاق قال: فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وحشي. فقال: دعوه، فلا إسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر. وقوله: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ في رواية الطيالسي فقال: غيب وجهك عني فلا أراك. قال: فخرجت. وزاد الطيالسي: فكنت أتقي أن يراني، ولابن عائد: فما رآني حتى مات. وعند الطبراني فقال: يا وحشي، أخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله. الله المستعان. وهذا بيان عظم ما وجده عليه الصلاة والسلام من قتل حمزة. وفي حديث وحشي من الفوائد ما كان عليه من الذكاء المفرط ومناقب كثيرة لحمزة، وفيها أن المرأة يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذن، ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما. وفيها أن الإسلام يهدي ما قبله والحذر في الحرب، وأن لا يحتقر المرء منها أحدا، فإن حمزة لا بد أن يكون قد رأى وحشيا في ذلك اليوم، لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أتي من قبله. وذكر ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد مثل به فقال لولا أن تحزن صفية، يعني بنت عبد المطلب، وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير. زاد ابن هشام قال وقال لن أصاب بمثلك أبدا. ونزل جبريل فقال إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله. وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة قد مثل به قال رحمة الله عليك، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخير، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر في أجواف شتى. ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم، فنزل القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من حديث أبي بن كعب قال مثل المشركون بقتل المسلمين فقال الأنصار لئن أصبنا منهم يوم من الدهر لنزيدن عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم. وعند ابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس نحو حديث أبي هريرة باختصار، وقال في آخره فقال بل نصبر يا رب، يقول ابن الحجر وهذه طرق يقوي بعضها بعضا. نعم.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
نعم. وتقدم شيء من الحديث عن هذا في باب قوله ليس لك من الأمر شيء. ومجموع ما ذكر في الأخبار الذي أصابه عليه الصلاة والسلام يوم أحد أنه شج وجهه أولا، ثانيا كسرت رباعيته، ثالثا جرحت وجنته، رابعا جرحت شفته السفلى من باطنها وهي منسكبة من ضربة ابن قميئة، وخامسا جحشت ركبته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسيف 70 ضربة وقاه الله شرها كلها، وهذا مرسل قوي. ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. وقوله هنا اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. زاد سعيد المنصور من مرسل عكرمة يقتله رسول الله بيده. ولابن عائد من طريق الأوزاع بلغنا أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ شيئا فجعل ينشف به دمه وقال لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليكم العذاب من السماء، ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفيه أن الأنبياء والصالحين يصابون ليعظم أجرهم وتزداد درجاتهم رفعة. وفيه أن التأسي بالأنبياء في الصبر على المكاره هو المتعين، وهذا الذي ينبغي أن يؤتسى بالأنبياء في الصبر على المكاره، فقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذى قومه كما صبر الرسل من قبله، وقد أمره الله عز وجل بأن يصبر كما صبر من قبله من الأنبياء والرسل. قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وهذا الهم والغم والمصيبة التي وقعت والمصائب التي وقعت للمسلمين في أحد كل ذلك لأجل الحكم العظيمة التي تحصل للمسلمين. فإن الله عز وجل قال من الحكم التي أرادها من المسلمين مما وقع للمسلمين في يوم أحد حكما عظيمة، قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليعلم الله الذين آمنوا، الله عز وجل يعلم ولا تخفى عليه خافية، يعلم المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والكافر من المؤمن، يعلم سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا. لكن قوله وليعلم الله الذين آمنوا لتظهر حقيقة الإيمان بينكم، وليعلم الناس من المؤمن من المنافق، من الصادق من الكاذب، ليظهر هذا الإيمان
وتظهر حقيقة هذا الإيمان في الأعمال، في الصبر على البلاء، في الثبات على دين الله عز وجل عند المصائب. وليعلم الله الذين آمنوا، حتى تظهر أثر ويظهر أثر هذا الإيمان حيا واقعا، يحياها المؤمن يحياها المسلم في صبره وثباته على مبدئه ودينه وعضه بالنواجد على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام بأمره وامتثال أمره واجتناب نهيه وعدم التخاذل والانهزام والتقهقر والرجوع عن هذا الدين أو عن فريضة من فرائضه ومن ذلك الجهاد في سبيله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله عز وجل يريد من المؤمنين أن يبلغوا الدرجات العلى، فشرع لهم من العبادات ما يوصلهم هذه الدرجات العلى، ومن الدرجات العلى في الجنة درجة الشهيد، وذلك لا يحصل إلا أن يقتل في سبيل الله عز وجل، فكان هذه من الحكم العظيمة. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لا بد أن يختبر أهل الإيمان، لا بد أن يمتحن أهل الإيمان، لا بد أن يبتلوا في دينهم، يبتلوا في أنفسهم، في أموالهم، في أقاربهم، في أهليهم، في أوطانهم، في أرزاقهم، لا بد من البلاء. قال عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم بين حقيقة مهمة جدا، وهو أن النصر من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه حكمة وسنة إلهية قائمة. النصر لا يكون إلا من عند الله. لا ينتصر المسلمون لا بالشرق ولا بالغرب، لا بقوى الغرب، لا بقوة هيئة الأمم، ولا بقوة أمريكا، ولا بروسيا، ولا بغيرها من القوى المادية الأرضية أبدا. لا يكون النصر ولا يتحقق إلا من عند الله. لابد أن يعتقد المسلمون هذا الاعتقاد الجازم، وإذا ما أخلوا بهذه العقيدة وتعلقوا بغير الله فإن الله عز وجل يوكلهم إلى ضعف وخور، وذلك مؤذن بحصول الهزيمة لهم عاجلا وآجلا. ولذلك قال عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعدي. إذا كتب الله عز وجل لكم الخذلان بأن تعلقتم بغيره سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ من؟ لا أحد. وفي هذه السورة العظيمة نزل قوله عز وجل منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. يقول الصحابي الجليل والله ما كنت أن أحدا منا، يتكلم عن صحابة معشر الصحابة، أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فالأمر خطير في تصحيح النيات، مجاهدة المسلم نيته، أن يجاهد المسلم نيته بين الفينة والأخرى لأنها تتقلب عليه. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينزل فيهم قول الله عز وجل منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، فذلك بغيرهم من الناس. تأتي هذه الآية أيضا في المصلين، في الصائمين، في المتصدقين، في أهل الدعوة، في طلبة العلم، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الله أكبر. نعم، آية قارعة عظيمة، هذه تحمل المسلم على أن يراجع نفسه كثيرا ويصح من نيته ويراجع عبادته وقصده لله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع عباداته، ولا يعتقد أنه قد أخلص لله عز وجل في هذه العبادة أو هذه الأيام أو هذه السنة. لا بد من المجاهدة واختبار ومحاسبة النفس على الإخلاص وتخليص القصد لله عز وجل في جميع الأحوال والأعمال في سائر العمر، والله المستعان. وقال عز وجل، شوف التمحيص، مسألة التمحيص والابتلاء ذكر الله عز وجل أكثر من مرة في هذه السورة، في هذه الواقعة، في هذه الغزوة، لعظم هذه الحكمة العظيمة. قال عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. شوف، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا إلى آخره. قال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم من الغيب ولكن الله يجتبي رسله من يشاء. قال عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله أكبر. ابتلاء وتمحيص، لابد يبتلى المسلم ويمحص. يبتلى لا يكون الابتلاء فقط في جانب الضراء وجانب الشر وجانب المصيبة دائما، بل ربما يكون أيضا الابتلاء في جانب الخير وفي جانب السراء. قال عز وجل: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، فذكر عز وجل البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، في الآية الأخرى لعلهم يتضرعون. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبتلى ويمحص المسلم بالرخاء بالأمن بسعة الرزق بالعافية بكثرة الأموال والأولاد، كل ذلك اختبارا وامتحانا من الله عز وجل، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي وقعت في غزوة بدر. وعلى رأسها أيضا ومن أبرزها من الحكم أن ما يقع من المصائب والهزائم والشرور للمسلمين هو بسبب أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يأتي الجواب صريحا واضحا وسنة ربانية ثابتة دائمة مستمرة: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا هو الجواب. أولما قلتم أن هذا، من أين أصابتنا المصيبة والهزيمة والقتل الكثير والإثخان، إثخان العدو فينا؟ قال عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. لا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان. نعم.
باب الذين استجابوا لله والرسول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
قوله: باب الذين استجابوا لله والرسول، أي سبب نزولها وأنها تتعلق بأحد. قال ابن إسحاق: كان أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلما كان الغد يوم الأحد 16 شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو وألا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له، وإنما خرج مرهبا للعدو وليظن أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم. فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد الخزاعي، قال: فيما حدثني عبد الله ابن أبي بكر، فعزاه بمصاب أصحابه فأعلمه أنه لقي أبا سفيان ومن معه وهم بالروحاء وقد تلوموا في أنفسهم وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفنا قبل أن نستأصلهم، وهموا بالعود إلى المدينة، فأخبرهم معبد أن محمدا قد خرج في طلبكم في جمع لم أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة، قال: فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة. وكان النبي عليه السلام قد طلب بعد انتهاء المعركة أن ينظروا إلى مسير قريش كيف ساروا، فإن كانوا قد ارتحلوا وجنبوا الخيل فإنهم قافلون إلى مكة، وإن قدموا الخيل فإنهم راجعون إلى المدينة. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام أنهم قد جنبوا الخيل عرف أنهم قد رجعوا إلى مكة. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لله ولرسوله، وفيه يقظة القائد وأخذ حذرة ولو بعد النصر، وفيه أهمية التهيؤ، تهيئ الصفوف التالية لحمل أمانة الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى سبيله. نعم.
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل.
كثيبا أهيل يعني رملا لا يتماسك. قوله: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، يعني أن لها اسمين، وهو كما قال، والأحزاب جمع حزب أي طائفة. وقد سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق لأجل الخندق الذي حفر، وقد كان ذلك بمشورة من؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه. حفر هذا الخندق حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشورة سلمان الفارسي فيما ذكره أصحاب المغازي. قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا بفارس إذا حصرنا خندقنا علينا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين، فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه. وكان عليه الصلاة والسلام يحفر معهم الخندق ويرتجز، وقد مرت معنا ارتجازه عليه الصلاة والسلام في قوله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا إلى آخره. وتكلمنا عن هذا الرجز، وكان هذا الرجز من قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد قلنا إن هذا لا يعني أن يكون عليه الصلاة والسلام قائلا للشعر، ووجهنا ذلك مر معنا أليس كذلك؟ نعم. وقد فزع المشركون منه وجاء المشركون فحاصروهم. وأما تسميتها هذه الغزوة بغزوة الأحزاب، يعني سميت غزوة الخندق وسميت بغزوة الأحزاب، أما الخندق فلأجل حفر الخندق حول المدينة، وأما الأحزاب سميت لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. وقد أنزل الله عز وجل في هذه القصة صدرا من سورة الأحزاب. وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال خرج حوي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم نصف ثمر خيبر. فأجابه عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان ابن حرب بقريش، فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق بأسانده أن عدتهم 10,000، قال وكان المسلمون كم؟ كانوا 3,000. وذكر موسى ابن عقبة أن مدة الحصار كانت 20 يوما، يعني أنهم حاصروا المسلمين 20 يوما، ولم يكن بينهم قتال إلا مرماة بالنبل والحجارة، وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته رضي الله عنه كما يأتي. وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم، وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ثم أرسل الله عليهم الريح فتفرقوا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال ابن إسحاق في مغازيه وتوجه حيي بن أخطب إلى بني قريظة فلم يزل بهم حتى غدروا، وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد بهم البلاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي عيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا، فمنعه من ذلك من؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال كنا نحن وهم على الشرك، لا يطمعون منا في شيء، لا يطمعون منا في شيء من ذلك، فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا بك؟ نعطيهم أموالنا، ما لنا بهذا من حاجة، ولا نعطيهم إلا السيف. فاشتد بالمسلمين الحصار حتى تكلم معتب ابن قشير وأوس ابن قيضي وغيرهما من المنافقين بالنفاق، وأنزل الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ونزلت في ذلك إلى آخر ذلك من الآيات. قال وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة، قال عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان. قال ابن إسحاق في روايته ولم يقع بينهم حرب إلا مرمات بالنبل، لكن كان عمرو بن عبد ود العامري اقتحم هو ونفر معه خيولهم، اقتحم هو ونفر معه خيولهم من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة، فبارزه علي فقتله، وبارز نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي فبارزه الزبير فقتله، ويقال قتله علي، ورجعت بقية الخيول منهزمة. وروى البيهقي في الدلائل من طريق زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندركه؟ فقال يا ابن أخي والله لا تدري لو أدركته كيف تكون، لقد رأيتنا ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة، فوالله ما قام أحد. فقال لنا الثانية جعله الله رفيقي، المرة الأولى قال رفيق إبراهيم، الثانية قال رفيقي، فلم يقم أحد. فقال أبو بكر ابعث حذيفة، فقال اذهب، فقلت أخشى أن أؤسر، قال إنك لن تؤسر. فذكر أنه انطلق وأنهم تجادلوا، وبعث الله عليهم الريح فما تركت لهم بناء إلا هدمت، ولا إناء إلا أكفأت. وجاء أيضا من طريق عمرو بن سريع ابن حذيفة نحوه، وفيه إن علقمة ابن علاثة صار يقول يا آل عامر إن الريح قاتلني وتحملت قريش وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم. وروى الحاكم من طريق عبد العزيز بن أخي حذيفة عن أبي حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من فوقنا وقريضة أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة ولا ريحا منها، فجعل المنافقون يستأذنون ويقولون إن بيوتنا عورة، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جاث على ركبتي ولم يبق معه إلا 300، فقال اذهب فأتني بخبر القوم. قال فدعا لي فأذهب الله عني القر والفزع. القر المقصود بهش البرد. فدخلت عسكرهم فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبرا، فلما رجعت رأيت فوارس في طريقي فقالوا أخبر صاحبك أن الله عز وجل كفاه القوم. وأصل هذا الحديث عند مسلم. وذكر ابن إسحاق في سبب رحيلهم أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يعلم به قومه، فقال له خذل عنا، فمضى إلى بني قريضة وكان نديما لهم، فقال قد عرفتم محبتي؟ قالوا نعم. فقال إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم، وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها، وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوكم في البلاء مع محمد ولا طاقة لكم به. قالوا فما ترى؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهنا منهم. فقبلوا رأيه، فتوجه إلى قريش فقال لهم إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه في الرجوع إليه، فراسلهم بأن لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهنا فاقتلوهم. ثم جاء غطفان بنحو ذلك. فقال فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريضة بأن قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعا فاخرجوا بنا حتى نناجز محمدا. فأجابوهم إن اليوم يوم السبت ولا نعمل فيه شيئا ولابد لنا من الرهن منكم لئلا تغدروا بنا. فقالت قريش هذا ما حذركم نعيم. فراسلوهم ثانيا ألا نعطيكم رهنا، فإن شئتم أن تخرجوا فافعلوا. فقالت قريضة ها هذا ما أخبرنا نعيم. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن نعيما كان رجلا نموما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن اليهود بعثت إلي إن كان يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم. فعلنا، فرجع نعيم مسرعا إلى قومه فأخبرهم، فقالوا والله ما كذب محمد عليهم وإنهم لأهل غدر، وكذلك قال لقريش، فكان ذلك سبب خذلانهم ورحيلهم. وأما حديث الباب حديث جابر رضي الله عنه فقد وقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض، ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. وللطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نحوه، وأخرجه البيهقي مطولا من طريق كثير بن عبد الرحمن بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وفي أوله خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق لكل 10 أناس 10 أذرع، وفيه فمرت بنا صخرة بيضاء كسرت معاويلنا فأردنا أن نعدل عنها فقلنا حتى نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إليه سلمان، وفيه فضرب ضربة صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون، وفيه قالوا رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك، فقال إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم، وفي آخره ففرح المسلمون واستبشروا. وأخرجه الطبراني أيضا من حديث عبد الله بن عمرو العاص نحوه. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا وشدة شظف العيش، فكان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، قال ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. طبعا الحديث له تكملة، وأنه جابر ذهب إلى امرأته وأمر زوجته أن تصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الطعام فأخبره، فنادى عليه الصلاة والسلام الصحابة جميعا، وحصلت الملاسنة بين جابر وبين زوجته، وقالت له في البداية لا تخبر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعلم أحد، تجيب الجماعة كلهم، لا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرها أنه أخبر صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت بعد ذلك، لأنها خشيت أن يكون قد نسي، أن لا يسر للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي إلا هو. فأكلوا جميعا ودعا عليه الصلاة والسلام بالبركة، وحصلت البركة فأكلوا، والطعام لم ينقص أبدا مما صنعته زوجه رضي الله عنها. نعم.
عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا.
الله أكبر. وهذا فيه تحول عظيم في ميزان القوة بين الدولة الإسلامية في المدينة دولة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أعدائه من قريش وغيرهم، وهذا علم من أعلام النبوة، فلم يغزوهم بعد ذلك، وإنما هو الذي غزاهم عليه الصلاة والسلام. وفيه استحباب البشارة للتثبيت ودفع الهزيمة النفسية لما يستقبل. وفي مثل هذه الظروف ينبغي حقيقة للمسلم وللداعية أن يتفائل ويبث الفأل في المسلمين، فإن هذه الأمة منصورة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنها منصورة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. والله عز وجل بين في كتابه أن النصر لعباده المؤمنين، لعباده المرسلين، لأوليائه المتقين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وفي هذه الظروف العصيبة، والصحابة رضي الله عنهم يعني أصابتهم البرد الشديد والجوع الشديد والريح العاتية الشديدة، والأحزاب تحزبوا عليهم، ومع ذلك يكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجر، ويبشر بفتح قصور كسرى وقيصر وفتح خزائن اليمن. فهذه الظروف، شوف الفأل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يبث الفأل في صحابته وينشر الفأل في صحابته. وهذا الذي ينبغي أن يتفائل المسلمون حتى ترتفع المعنويات، حتى يستبشر المسلمون خيرا ويتمسكوا بهذا الدين، ويعلموا أن دينهم هو الدين الحق، وأنهم منصورون، وأنهم منصورون متى ما تمسكوا بهذا الدين وقاموا به حق القيام. وقد ذكر الواقدي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة، قال: نغزوهم ولا يغزونا. وهذا من الفأل أيضا، قال ذلك بعد أن انصرفوا، وذلك لسبع بقين من ذي القعدة، وفيه علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، فقد اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدا لهذا الحديث، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، وقد جمعوا له جموعا كثيرة: لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
وفيه وجوب رد الفضل في النصر إلى الله تعالى كما سبق: وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وأن الله عز وجل يعز المؤمنين وينصرهم ويغلب الكافرين ويقهرهم. وفي هذا الحديث دلالة على ما كان عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه، فكلماته موجزة ومؤثرة. نعم.
باب مرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ثم قال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله عز وجل، وربما قال بحكم الملك.
قوله: نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على حمار، كلام الإسحاق يدل على أنه كان مقيما في مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني قريظة، فإنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعدا في خيمة رفيدة عند مسجده، وكانت امرأة تداوي الجرح، فقال اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد أرسل إليه فحملوه على حمار وواطئوا له وكان جسيما. وفي هذا الحديث قال فقال للأنصار قوموا إلى سيدكم. مرت معنا مسألة حكم إطلاق السيد، كلمة السيد على السيد، وقلنا هذا إن إطلاقها فيه تفصيل. أما اسم السيد إذا قطع عن الإضافة فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي داود السيد الله، فلا يقول العبد لمالكه أو أي شخص من الأشخاص السيد بهذا اللفظ، ولا يقول المالك لنفسه بأنه السيد. أما إذا أضيفت هذه الكلمة وقيدت فيجوز إطلاقها من الطرفين، ويدل عليه حديث الباب قوموا إلى سيدكم، فهنا أضافها إلى القوم، إلى هؤلاء القوم سيدكم. وأيضا في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. نعم. وإذا قالها الحر غير المملوك، إذا قالها الحر لرجل حر كما يكتب في بعض الخطابات سيدي فلان، هل هذا يجوز؟ سئلت اللجنة الدائمة عن قول الجندي للضابط حاضر يا سيدي، فقالت اللجنة لا يجوز، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هنا في المملكة، فقالت لا يجوز، واستدلوا بحديث أبي داود عندما قالوا سيدنا قال السيد الله. أما لو كان للحر سيادة على المتكلم فتجوز لو قالها أجنبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سيدكم، يعني أن يقولها أجنبي عن هذا السيد وعن المسود، فقال قوموا لسيدكم. أما أن يقول المسود لسيده يا سيدي لا يجوز، يعني لو قالها أحد من هؤلاء من قوم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لو قال أحد منهم فقال له يا سيدي لا يجوز، لكن أن يقولها طرف أجنبي بأن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن معاذ ليس سيدا للرسول عليه السلام، فيجوز بأن يقول له بأن يقول هذا سيدهم. وقوله حكمت فيهم بحكم الله، وربما قال بحكم الملك الملك. وفي رواية محمد بن صالح المذكور قال لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق السبع سماوات. وفي حديث جابر عند ابن عائد فقال احكم فيهم يا سعد، قال الله ورسوله حق بالحكم، قال قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم. وروى البخاري في هذا الحديث حديث عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وينفض رأسه من الغبار، فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات رضي الله عنه. ووقع عند الطبراني والبيهقي من عائشة رضي الله عنها قالت سلم علينا رجل ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت في أثره فإذا بدحية الكلب، فقال هذا جبريل، يعني أنه تشكل في صورة دحية الكلب. وفي حديث علقمة يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة، وذلك لما رجع من الخندق، قالت فكأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل. وروى ابن عائذ من مرسل قتادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي فنادى يا خير الله اركبي. وفي رواية أبي الأسود عن عروة عند الحاكم والبيهقي وبعث عليا على المقدمة ودفع إليه اللواء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وعند موسى بن عقبة نحوه وزاد، وحاصرهم بضع عشرة ليلة، وعند ابن سعد 15، وفي حديث علقمة بن وقاص المذكور 25، وأيضا عند ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب قال حاصرهم 25 ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف في قلوبهم الرعب، فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنوا أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلين أو يبيت المسلمين ليلة السبت، فقالوا لا نؤمن ولا نستحل ليلة السبت، وأي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلفاءه، فاستشاروه في النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حلقه يعني الذبح، ثم ندم رضي الله عنه فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه فيه حتى تاب الله عليه. وجاء عند البخاري فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد، كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه عليه الصلاة والسلام، فلما ساله الأنصار فيهم رد الحكم إلى سعد. ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاق قال لما اشتد بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في موالي الخزرج أي بني قينقاع ما علمت، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذلك إلى سعد بن معاذ. وفي كثير من السير أنهم نزلوا على حكم سعد، ويجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيهم سعد. وفي رواية علقمة بن وقاص قال فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استشاروا أبا لبابة قال ننزل على حكم سعد بن معاذ، ونحوه في حديث جابر عند ابن عائذ. فحصل في سبب رد الحكم إلى سعد بن معاذ أمران، أحدهما سؤال الأوس والآخر إشارة أبي لبابة، ويحتمل أن تكون الإشارة إثر توقفهم، ثم لما اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس فأذعنوا إلى النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد. وفيه فضيلة ومنقبة لسعد معاذ رضي الله عنه في موافقة الحكم بما أنزل الله، وفيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب غزوة ذات الرقاع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.
اختلف متى وقعت، والذي جزم به عدد أنها بعد غزوة بني قريظة، لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق. وفي قوله في غزوة السابعة هي من إضافة الشيء إلى نفسه على رأي أو في حد تقديره السفرة السابعة، وفي التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها كانت بعد خيبر، فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي عليه الصلاة والسلام فيها بنفسه مطلقا وإن لم يقاتل، فإن السابعة منها تقع قبل أحد، ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرقاع قبل أحد إلا ما جاء عن بعضهم وفيه نظر، لأن الجميع متفق على أن صلاة الخوف متأخر عن غزوة الخندق، جاءت بعد غزوة الخندق، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة، وتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال، والأولى منها بدر، الثانية أحد، الثالثة الخندق، الرابعة قريظة، الخامسة المريسيع، السادسة خيبر، تكون السابعة إيش؟ ذات الرقاع، لأنها نص عليها أنها هي السابعة. فالمراد في قوله هنا في الغزوة السابعة يعني المراد تاريخ الواقع لا عدد المغازي، وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة من العبارة التي وقعت عند أحمد بلفظ وكانت صلاة الخوف في السابعة. نعم اقرأ.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرقاء، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصر من الخرق على أرجلنا.
هذا سبب تسميتها بذات الرقاع، وقيل أيضا من سببها أن الأرض كانت مرقعة في ألوانها، وقيل إن الخيل كانت أسود وبيض فكانت تشبه الرقاع، وقيل غير ذلك، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش، وقد شرعت صلاة الخوف في هذه الغزوة. نعم.
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
وهذه مرت معنا وتكلمنا عن صلاة الخوف في باب صلاة الخوف، وإن كان المختصر هنا ذكر حديث قول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم اليوم العصر إلا في بني قريظة، ساقه في كتاب أورده في كتاب صلاة الخوف، وإن كان البخاري أورده هناك وأورده هنا عقب غزوة الأحزاب في بني قريظة، وكان المناسب أن يذكره المختصر هنا لأنه ألصق هنا في باب غزوة بني قريظة. الشاهد أننا ذكرنا المختصر ذكر هناك حديث ابن عمر صفة من صفات صلاة الخوف، هنا في هذا الباب ذكر صفة أخرى من صفات صلاة الخوف في حديث سهل بن أبي حثمة. وقلنا إن العلماء متفقون على أن أي صفة جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع أن يصلي بها. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يدي صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد بعد قوله قلت الله فشام السيف، وفي رواية معمر فشامه، والمراد أغمده، والشام يطلق على أن يستله أو أن يغمده. وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن من نفسه. ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله قال الله فدافع جبريل في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك أنت مني؟ من يمنعك أنت مني؟ قال لا أحد. قال قم فاذهب لشأنك. فلما ولى قال أنت خير مني. وأما قوله في الرواية فها هو جالس ثم لم يعاقبه، فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله فاذهب كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته، فمن عليه لشدة رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام، ولم يؤاخذه بما صنع بل عفى عنه. وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. ووقع في رواية ابن إسحاق التي سبق الإشارة إليها قال ثم أسلم بعد. ففيه قوة اليقين في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه عظيم توكله على الله عز وجل والأخذ بالعفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين، وأن ذلك سبب لحصول الخيرات والمصالح الكثيرة. وفيه تسلية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وتربيتهم بالمواقف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.